بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا، استكمالا لما كنا قد بدأناه في حلقة أمس تحت عنوان هموم المواطن. احنا النهاردة احنا في حلقة أمس اتكلمنا عن بعض الأمور، عن انقطاع الكهرباء وأزمة انقطاع الكهرباء سواء عن الامتحانات إلى آخره، أشياء كثيرة وعديدة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن حركتي تمرد وتبرد، وطبعا احنا تكلمنا في هذا الموضوع يعني في عجالة سريعة. وفي الغد ان شاء الله رب العالمين هتكون حلقة مهمة جدا عن هذا الموضوع ومحاور اخرى عديدة. النهاردة حلقتنا بنتكلم في موضوع مهم جدا، هم بيشغل بال كثير من المواطنين، عاوزين يعرفوا الحقيقة، عايزين يعرفوا امور كثيرة وعديدة في امور معينة. اولا بنتكلم عن مسألة مشروع محور قناة السويس، ثم بعد ذلك ايضا بنتكلم عن مطالبة او طعن الفريق احمد شفيق على نتيجة الانتخابات، وتقديمي زي ما بيقول بأدلة بتبين ان او توضح وتؤكد ان هناك تزوير ما حدث في الانتخابات الرئاسية كما يقول الفريق احمد شفيق. ايضا معانا موضوع يعني الانتهاء من نظر مشروعي قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، أشياء كثيرة ومحاور عديدة، ربنا يبارك في الوقت يا رب، اللهم أمين. ولكن هنبدأ مشاهدينا الكرام بموضوع محور قناة السويس، عايزين نعرف حقيقته مما يتكون، إيه خريطته، لماذا لا يعني لم تعلن الحكومة عن تفاصيل هذا المشروع بشكل كامل في الصحف والفضائيات، وأيضا يعني لماذا لم ينشروا هذا المشروع مع دراسة جدوى للمنتظر والمتوقع منذ بدء تنفيذه وحتى الانتهاء منه، عدد العمالة اللي بيستوعبها المشروع، الصناعات التي ستقام حوله، المدن التي ستنشأ بمحيطه، يعني أسئلة كثيرة وعديدة وعلامات استفهام كثيرة حول هذا المشروع ما بين مؤيد وما بين معارض. احنا محتاجين نفهم الموضوع علشان أحبابنا وحضراتكم يعني تبقوا واعيين من هذا الأمر. هل في زي ما بيتقال بيع لمصر وبيع لممتلكات مصر، واحنا كده بنأجر قناة السويس للدول العربية او الخارجية؟ محتاجين نفهم بس بكل بساطة وبكل وضوح وبكل شفافية. معنا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم اللي بنسعد بيه وبنشرف بيه في حلقتنا النهاردة، الأستاذ عمرو عبد الهادي المحامي المعروف والمتحدث الإعلامي باسم جبهة الضمير. أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك، منورنا.
أهلا بيك. نورك.
هنبدأ مع مشروع قناة السويس، محتاجين نفهم في البداية حققت هذا المشروع.
لا يعني هو المشروع ده كان حلم بالنسبة لنا احنا كمصريين.
أيوة.
طول عمرنا شايفين بعض الدول الأخرى زي الإمارات مثلا بتتعامل فيه، صنعت لنفسها ممر وعملت نفسها قناة وعملت لنفسها ميناء اسمه جبل علي، وقامت معظم تجارتها على ده. انت عندك ممر ربنا خلقه لك ومده لك وهبه لك في مصر هنا، المفروض ان انت بتتعامل معاه على اساس ان هو منفعة وهبة من رب العالمين وبتستثمرها.
أيوة.
طبعا احنا عارفين ان كان حسني مبارك كل همه في مدة رئاسته ورضا امريكا وغيره 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 والمصالح الاسرائيلية في المنطقة وغيرها، حاجة كتير جدا. ده غير ان انت كانت الامارات بتعوض لك قفل المشروع ده وعدم البدء فيه عن طريق 120 مليون دولار تقريبا سنويا كان بتخش لك دعم بترول.
أيوة.
فطبعا ده بمقابل ده. طيب على الناحية التانية بقى، انت نرجع كده لمقولة السادات لشارون لما قال للسادات، قال له قناة السويس اخطر على اسرائيل من القنبلة النووية. ده فعلا التعبير الصحيح لأهمية مشروع قناة السويس.
أيوة.
أهمية مشروع قناة السويس، هينقل قناة السويس عموما وإقليم قناة السويس كله والمحافظة كلها نقلة تانية خالص، لأن أنت الكثافة السكانية الموجودة في القاهرة وإن إحنا قاعدين نقطع بعض على 5% من مساحة مصر، الرقعة دي كلها لما أنت هتيجي تتوسع فيها وتعمل تنمية في المحافظات، حل حل تكدس القاهرة اللي هو الهجرة الداخلية دي احنا نلغيها بايه؟ مش هتلغيها ان انت تعمل المرور بالجواز، لا هتلغيها عن طريق التنمية في قلب المحافظات والقرى، بحيث ان انت مثلا لو عندك 100 مصنع هينشأه في القاهرة، لا حضرتك خد مزايا اكبر وروح اعمل لي المصنع ده في اسوان.
أيوة.
يبقى انا بدل ما انا هستقطب عماله من اسوان مثلا 100,000 عامل يجوا يشتغلوا في القاهره، لا ال 100,000 عامل هيشتغلوا في مكانه. هنا قيمه بقى مشروع قناه السويس. أيوة. ان انت مشروع قناه السويس في بلدين يعني الموضوع بالنسبه لهم حياه او موت،
اللي هم
اسرائيل
و
اسمها الامارات. الامارات انا هشرح للمشاهدين ايه اللي بيتم في جبل علي بالظبط، لان انا عشت في الامارات فتره كبيره وشفت ايه اللي بيحصل في جبل علي، وهتكلم عن انتهاكات بتحصل في جبل علي بتضر بالمصريين ومصر عموما. خلينا مثلا نقول ان معظم بضائع، اولا انت حضرتك لازم المشاهدين يعرفوا ان اي منتج بيخش مصري بيكون عليه صنع في دوله عربيه بياخد اعفاء جمرك قد يصل الى 80%، قد يصل الى يعني اكتر من كده كمان في بعض الحاجات. انما شرطه ايه؟ ان يكون 80% من المنتج معمول بايدي عربيه. ما انت في حاجات في المنتج لازم تجيبها من بره، بس 80% ده يضمن ان هو انتاج عربي. فالامارات بقى بتعمل ايه؟ بتعمل غسيل لبعض المنتجات، بمعنى ان في بعض المصانع القادره اللي ليها علاقات في الصين كبيرة جدا ما بتستوردش من حد او هي مش مستهلك.
أيوة.
فبتبتدي تعمل ايه؟ تدي الليبل بتاعها ميدن يو اي اي، ها في اللي هو يونايتد ارب اميريتس، ده اللوجو بتاعهم يو اي اي، بتديه له صنع في الامارات وتروح مديه للصين مع مواصفات المنتج، يروح عاملين المنتج. وكده كده جبل علي هو اصلا ممر يعني منطقة حرة ما فيهاش جمارك ما فيهاش مش عارف ايه الحاجات دي كلها، يروح نازل بس مجرد ممر على دبي، وبعد كده يطلع من دبي على اساس انه منتج عربي فيخش الاراضي المصريه بدون انت كده بتعمل غسيل المنتج. ده غير ان بقى بعض المصانع اللي هي ما عندهاش القدره دي بتستورد من الصين حاجات خام، كل المنتج الخام، وتروح صنعاه وتروح محولاه برضه تحط هي عليها الليبل، واوقات كمان للحاله الثالثه بيجيبوا منتج خالص من الصين وهم يغيروا له الليبل في ميناء جبل علي ويبعتوه على الاراضي المصريه. يبقى انت كده بتنتهك مصر ومنتجات بتوصل لك عن طريق الغش، ان انت قائم على الغش وميناء. ده غير ان الميناء ده اصلا ما هواش في طريق العابرات والحاويات اللي بتعدي. الممر جبل علي ده، الميناء جبل علي، انت بتخش له 40 كيلو وبتطلع له 40 كيلو.
طيب
لو قلنا ان ال 80 كيلو دول في عرف الزمن هم كتير، طيب انت بقى تريح في الامارات في جبل علي وتنزل 40 كيلو وتريح وبعدين تطلع 40 كيلو وتنزل تاني تمشي طريقك، ولا انت عندك ممر خلقه لك ربنا في طريقك اسمه قناه السويس، لو عملت لك الخدمات اللي بتحصل في دبي يبقى انا مش هخش ميناء جبل علي اصلا. يبقى انت كده الامارات دبي بالذات، دبي قائمه على غسيل اموال وقائمه على الناحيه الثانيه على التجاره الحره اللي هي منها ميناء جبل علي، وتحديدا ما فيش غير ميناء جبل علي. ميناء جبل علي هو اللي شايل تجاره دبي، ده غير بقى السياحه اللي بيحاولوا ينشطوها عن طريق توسعه المطارات وغيره. فانت دلوقتي لما تيجي تعمل كده، تخيل بقى عند العالم كله ممر طبيعي كده كده هتعدي عليه، يعني لو انت هتعدي على قناه السويس طب انت هتقف في حته تانية ليه؟ ما تعدي وتقف وتنزل وكمان تشوف اثار وتشوف حضاره وتنزل في فنادق وتشوف ميه وتشوف الطبيعه الخلابه والجو الجميل. الامارات صيف شتاء حضرتك لازم تولع المكيف، فاهمني ازاي؟ صيف شتاء يعني درجه الحراره لا تقل بكل الاحوال عن 37، والمره اللي تقل فيها بتصل عندك الرطوبه الى اكثر من ذلك. فانت دلوقتي بتتعامل في ايه؟ طبعا بلاد بتتمتع بحاجات كتير، نظافه وجو نقي وغيره ونظام ومرور، ما دي ما نقدرش ننكرها، ودي طفره ليهم ما نقدرش ننكرها.
بالتاكيد.
انما على الجانب الاخر الشخص اللي بينزل مصر، السائح اللي بينزل مصر ولا الحد اللي بيعدي من مصر بينزل بيشوف مصر بحلوها وبمرها وباثارها، تلتين اثار العالم عندك، فانت يعني
امور طبيعيه ربنا وهبها لمصر.
بالظبط.
المشروع ده هيبدا امتى؟
المشروع ده المفروض ان هو فيه ثلاث مراحل. يعني ده على حسب انا يعني ما اطلعت كده عليه انه ثلاث مراحل. ثلاث مراحل دول هينتهوا. طبعا هو في بقى صناعات تكميلية هتبتدي ان هي تضم على المشروع، وفي مدينة، وفي المفروض فنادق تخدم ده، وفي مطاعم، وفي 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 مصانع جوه ده. فالمشروع كبير جدا عملاق. فانت لما تيجي تاخده على ثلاث مراحل، الثلاث مراحل دول هينتهوا تقريبا هياخدوا 10 سنوات. انما المرحلة الاولى اللي هتنقلك وهيكون دخل مصر 120 مليار دولار سنويا. انت دلوقتي هتنتقل من 18 مليار من 12 مليار سنويا. المرحلة الاولى بقى اللي هي هنبتدي فيها، اللي هي هنخلصها السنة الجاية، اللي هي اول السنة الجاية، اول ما نبتدي فيها السنة الجاية ان شاء الله، هينقل لك الدخل بتاعك من 12 مليار الى 20 مليار. ده المرحلة الاولى. المرحلة الاولى طبعا دي يعني دي بتديك يعني ايه ضوء اخضر لنجاح المشروع وغيره وغيره. انما تعالى بقى شوف، انا لما اقول لك الدولتين دول واقفين فيها ماشي، طيب الامارات ما هيش عدو، مش هنقول ان هي عدو، هي ليها مصالح وبتدافع عنها وامام المصالح، وعشان تظل دولة لها كيان مش قادرة تكبر رقعتها ومش قادرة. هي 800,000، هي تقريبا 800,000 مواطن حاجة زي كده، والباقي كله ما بين جنسيات، حتى هي الدولة الوحيدة اللي بتعترف ب 225 جنسية.
هما مش أعداء وهم لهم كل التقدير والاحترام. نعم،
بس أمام مصالحهم إن هم يفضلوا متواجدين على الخريطة، إن مصر لا ما تعلاش ما تكبرش ما 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 حاجات كتيرة قوي هم ممكن يقفوا فيها. ده غير إن مصلحتهم الشخصية كمصلحتهم كبلد وفلوسهم هم بيبص تحت رجليهم، يقول لك ايه انا ليه هستنى لما مصر تنهض واعمل معاه اتفاقيه؟ طب ما انا عندي شفيق. عشان كده انا اعترضت على كلمه الفريق احمد شفيق، لا الهارب احمد شفيق، لان ده ما احترمش رتبته العسكريه كمان وهرب. الجندي بيموت وهو مكانه. هو لو كان فعلا انسان شريف وطني كان قعد وتحكم في بلده في ظل القضاء الشامخ اللي هو بيدافع عنه. طيب تعالى بقى احنا لما بنقول الحاجات دي كلها، لما نيجي نشوف، طيب شفيق قاعد في دبي ليه؟ في اموال هناك بتدار لجمال وعلاء مبارك، وبتدار لاحمد شفيق نفسه ولا عمر سليمان، كل الاموال دي هناك بتدار. ويمكن كان في تحويل خاطئ كتبت عنه بعض الصحف ان حصل تحويل خاطئ 120 مليون دولار. يعني ناس مش يعني ناس عدت مرحله الانسانيه. انت بتتكلم في اموال ممكن تعمل اقتصاد الناس في الصومال مش راقي تاكل. الناس في مصر هنا بتموت بعض في الطرق على 5 جنيه و10 جنيه.
طب في امور استاذ عمرو، مع كلام حضرتك والصوره الايجابيه اللي حضرتك بتتكلم بها عن مشروع قناه السويس، وده هيحقق لمصر نهضه كبيره وكثيره، ويعني دخل كبير اكثر من 120 مليار دولار سنويا. ولكن الدكتور عصام شرف اللي كان رئيس الفريق الاستشاري لتنمية محور قناة السويس المستقيل يعني حذر من هذا المشروع، وقال ان مشروع محور قناة السويس يختلف تماما عن المشروع الذي قدمه فريق الاستشاري.
أصدق شرف اللي بعد دم الشهداء ولا صدق الجيش في قياداته الحالية؟ انا كان عندي مشكلة مع القيادات الجيش المجلس العسكري اللي فات، ولازلت بقول يجب أن يحاكموا عن المرحلة الانتقالية، لأنهم قتلوا أكثر مما قتلهم مبارك. ده غير بقى أن أنت لما تيجي، أنا بص عصام شرف أولا، تعال نشوف عصام شرف ماشي، خدع الشباب ودخل ها، ويمكن ليه موقف معاه غريب جدا، أنه أفرج عن أحمد زين العابدين أخو الشهيد، كان محبوس وأفرج عنه بالتليفون للمجلس العسكري، أفرج عنه. هكذا كانت تدار الدولة في عهد عصام شرف. ده غير استئصاره بالكرسي، وان هو مرضيش يمشي من الكرسي على يعني فضلوا عن دماء الشهداء اللي قعدته على الكرسي ده. هو كان آلة من آليات أداة من أدوات المجلس العسكري، حطها في الحكم وقعد قضى دوره، ما قدمش جديد ولا قديم. عصام شرف فشلا ذريعا، ما احترمش أرواح الشهداء، جه في النهاية خالص مشي بطريقة مهينة. ابتدى لما جه الدكتور محمد مرسي قال كلمة قوي، كلمة في مؤتمر ومسجلة فيديو تقدروا تجيبوه.
نعم.
قال أنا مستعد أساعد في أي مكان. فاهمني إزاي؟ كان بيعرض خدماته قبل تشكيل الوزارة. إذن أنت مستعد إن أنت تنزل من رئيس وزراء الوزير. طيب أنت دخلت في مشروع قناة السويس. يا أخي طب أنت ساكت ده كله ليه؟ ولما أنت ساكت ده كله، ها؟ طيب إيه اللي عندنا يشفع لك؟ يعني إيه اللي أنت عملته يشفع لك عشان أصدقك؟ طب انا عندي دلوقتي بالقيادات اللي ابتدت تشتغل على الجيش، الفريق عبد الفتاح السيسي، وطبعا قيادات المجلس العسكري القدام اللي هو العصار واللي هو ممدوح شاهين اللي انا عندي شخصيا ليا مشاكل معاهم، طلعوا وقالوا ان المشروع ده القوات المسلحه هتخش فيه. يبقى اذا ما فيش بيع لقطر، وهي دوله يعني انا بقدر لها يعني المساعدات اللي هي قدمتها كلها لمصر، لازم نحترم ده ولازم نعتذرها عما فعلوا بعض الغوغاء مع فيها، وتغيير يعني وتغيير مثلا النشيد. انا كنت بعتبره النشيد ده ان هو حاجه بتقرب العرب من بعض في عز ما كان حسني مبارك همه تفريق العرب والحفاظ على التوريث. لما نيجي نشوف ده، لا ده انا بقى تعالى بقى ده في دول تانية زي قبرص مثلا بتأجر اثارها. ما انت لا طبعا الموضوع ده نوفيا
مرفوض كلها وتفصيل.
بس بص حضرتك الاعلام بقى، الاعلام بيعمل ايه؟ هديك مثال ماشي. انا ما بدافعش ولا عمري قابلت على الدكتور خير الشاطر ولا اي حاجه، انما لما يجي امبارح الاعلامي محمود سعد حلقته ساعتين زي ما كلنا عارفين، قعد ساعة و59 دقيقة يقول الشاطر اشترى اسطول طيارات عشان يعمل علاقات مع ايران ويفتح خط مع ايران، ودخل وهيشتري مصر للطيران، قعد يقول كلام كده.
حصل نفي.
نفي بقى في الدقيقة كام؟ ده بلغوني ان لا الموضوع طيب. طب يا استاذ محمود اللي كان قاعد قدامك وقام دخل الحمام، اللي كان قاعد قدام التلفزيون وسمع الاشاعة وقلب، مش انت واجب زي ما اتنشر الغلط في صفحة تنشر التجديد في الصفحة وفي نفس الصفحة وفي نفس المكان؟ طب انت اخدت ساعتين بتطعم في ذمة الراجل ده، تيجي تكذب ده في دقيقة، والدقيقة وانت بتنهي، يعني ايه ده؟ انت انا عايز اعرف حاجة، انت هل انت مسلم؟ هل انت مسيحي؟ هل انت يهودي؟ ما هو الاديان دي حرمت ده، انت حضرتك بلغني قولي، فاهمني ازاي؟ فده اللي بيصار حوالين المشروع، لدرجة ان انا الى الان بعد ما الجيش قال التصريح ده ولم يلقى الضوء عليه، انا لما بركب مع سواق تاكسي بيقول لي ما هو قطر يا بيه هتشتريه. اقول له قطر هتشتريه؟ انت ما شفتش الجيش لما طلع يقول لي ايه ده والجيش قال كده؟ لا يبقى المشروع نقف معاه.
ما هو في صوره مغلوطه استاذ عمرو، وفي الاعلام بيقوم بدور كبير بتوجيه الناس الى منطقه معينه. منطقه معينه ان الاخوان، ان المهندس خيرت الشاطر، ان قيادات الجماعه، ان في ملاحظات كثيره، في سلبيات كثيره وعديده، ولكن الامر يعني كل يوم في شائعه، فالشائعه دي لابد ان انا اتحقق منها اولا قبل ان انا احدد الناس.
انا صراحه، ويمكن دي سالها لي احد الاشخاص عندكم المؤيدين المحترمين، قال لي ايه رايك في الاعلام؟ قلت له بص، ولا المؤيد نافع ولا المعارض نافع. انا مش هو ده الاعلام اللي انا اتمناه. انا اتمنى افتح القنوات كلها اشوف الرأي والرأي الآخر قدام مذيع موضوعي، مش هقول محايد، موضوعي، لأن احنا نفس بشرية، المذيع ما بيقدرش يفصل نفسه البشرية عن أفكاره، فموضوعي هو ده، أنا ده اللي أنا أتمناه، ولا عايز حد مؤيد ولا عايز حد معارض، فاهمني؟ يعني النهاردة كان في ضيف تاني قدامنا كان الرأي الآخر، اعتذر في النهاية، معرفش أجيب حد برضو يعني حاولنا بكل الطرق، إنما في نفس الوقت ما ينفعش إن احنا نطعن في الاخر، لان انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لو انت قادر تسقط رئيس بشويه توقعات مزوره وواهيه، طب ما هو بكره كل جامع هيقفوا على بابه وهيجمعوا لك توقعات يسقطوه برضه، فاهم؟ ولو اخذنا الطريقه المزعومه دي يبقى كل واحد مش هيقف.
انت شايف المخرج ايه؟ يعني انت دلوقتي حضرتك،
انا بس اهم حاجه حضرتك قبل ما نقفل موضوع قناه السويس،
الحاجه الناس الغريبة. خايفه.
لا ده الحاجه الغريبه اللي انا بقول للناس، شوف انا شرحت لك دلوقتي مين
اللي خايف،
مين اللي خايف من المشروع؟ اسرائيل. واسرائيل دي لانك انت بتعمل بعد قدامها وبتعمل مصالح وبتعمل وبتكسب رقعه ارض بمصالح والتنميه،
تمام
ماشي. طب لما انا بقى الاقي واحد مصري اسمه رئيس حزب الوفد طالع بيحاول يوقف المشروع، لما الاقي مذيعه زي لميس الحديدي طالعه توقف المشروع، لما الاقي فلان زي حمدين صباحي طالع يوقف المشروع، انا اسميهم ايه؟ يا اخي ده عبد الناصر ايها الناصريين قال لك لو لقيتوا الغرب راضي عني اعرفوا ان انا ماشي غلط. وانتم بتاخدوا عبد الناصر في حبس الاسلاميين وما تاخدوش عبد الناصر في نكساته؟ انا ما اعرفش كده. انا اعرف كل واحد له ما له عليه ما عليه. انا شايف ان حكم السادات كان له اكتر مما عليه بكتير، انما شايف حكم عبد الناصر عليه كتير قوي اكتر من اللي هو عمله لينا. كفايه انه خرج علينا شكل زي احمد الزند بعد ما كان جابه من بيئه غلبانه، دلوقتي بقى بيستحرم على الفلاح انه يبقى ابنه وكيل نيابه، يقول لك ده هيحكم ازاي ولا هيعمل ازاي. فاذا احنا وصلنا لمرحله انعدام الاخلاق.
طب انعدام الاخلاق في المجتمع اللي احنا بنحياه الان ما بين مؤيد ومعارض، ما بين محب وكاره، طبعا التقدير والاحترام للاسماء اللي حضرتك قلتها وجهه نظر حضرتك طبعا استاذ عمرو.
انا بجيب لك من كلامه.
انا فاهم.
انا بجيب لك من كلامه. كل فاهم. واحد عمل مؤتمر وطلع قال لك المشروع ده واخره من امبارح المتحدث الرسمي لحزب غد لحزب الوفد السيد الدكتور عبد الله المغازي قال بالحرف الواحد ان المشروع لازم يتوقف.
تمام يعني. طب ولكن دي وجهه نظر طبعا، ولكن كل التقدير والاحترام للاسماء اللي حضرتك قلتها. طيب في المدن اللي هتنشا بمحيط مشروع محور قناه السويس.
لا يعني بص يعني انا ما اقدرش ان انا اتكلم عن حاجه، انا بتكلم عن الحاجه الفعليه اللي في ايديا، فهمني. احنا لغايه دلوقتي البذره
كلام،
البذره مش عارفين نحطها عشان اصبح التشكيك في كل حاجه. وابسط حاجه بس تورينا حاله الانعدام الوزن اللي احنا فيها، موقف الجنود. شوف حضرتك لو كانوا قتلوا كانت قال ايه؟ ما كانش هيعجب. ولما رجعوا ما كانش هيعجب، ولو تم التفاوض عليهم ما كانش هيعجب. فلا الحقيقه احنا في حاله انعدام وزن.
فبسبب خلينا نحط بسبب ايه انعدام الوزن ده والفجوه اللي موجوده في المجتمع، وانعدام الثقه او فقدان الثقه، والفجوه اللي موجوده بين كل فئات المجتمع الان، سببها ايه؟
بص انا 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 بنظره التفاؤل اللي انا يعني متعود عليها، انا لما ببص الامور ببص ان تعدديه الراي والاختلافات دي حاجه محموده. انا بشوفها شيء صحي، لان كل دول العالم نجحت ب 51% 50% 52%، هو ده ده ما بيسموهوش كل دول العالم انشقاق. انما اللي بيحصل، الحاله اللي بتحصل عندنا هنا، الحاله دي نوع من انواع ايه يعني هم عايزين يبينوها كده، انما هي مش كده. هي لو اخذنا كل واحد بالراحه وكل واحد فهم التاني هتمشي العمليه بهدوء. وخلي بال حضرتك ان انت من اقل الدول في الثورات اللي تبعتها مشاكل بالطريقه دي، لانها قليله برضو عن ايا مكان. لو شفت التجارب الثانيه هتعرف ان انت اقل من كده بكتير. ويمكن دايما باخد كلمه اردوغان بيقول له، يعني بيحسد الدكتور مرسي ان المشاكل عنده بتحصل كل يوم جمعه، فبيقول له انا لما كنت بمسك كان كل يوم عندي دم، فاهمني، ومشاكل كتير. فانا باجي ببص، والله انا باجي بقعد دايما افكر اشوف ليه، يعني بحلل الامور وبشوف طب ليه. لا بشوف اني في النهايه الجيش لو شايف ان مرسي ماشي غلط ما كانش سنده، فاهمني، ولا كان صبر عليه. ماشي، لو هتقوم فيها بحور والدم مش هيوافي عليه. انما احنا شايفين اقتصاد ال 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 بعض المشاكل بتحل زي رغيف العيش وغيره. عندنا مثلا طبعا في بعض المشاكل الكهرباء وغيرها، انما لازم نعرف ان الدوله العميقه لا زالت موجوده، ولا زالت انت عندك لغايه الطابور الخامس في القيادات فاشلين. الدكتور مرسي بطيء في التطهير، معاك بطيء في التطهير. الدكتور مرسي ايده مرتعشه ببعض قرارات، معاك. الدكتور مرسي
في سلبيات،
هشام قنديل غير صالح. انا انسان طبيعي، باخد الحاجه الصح اتكلم عنها، باخد الحاجه الغلط اتكلم عنها. انما كله غلط يا كله صح، ما ينفعش. سيادتك دلوقتي بتقول لا مساس بالقضاء بالقانون، وفي نفس الوقت عبد الناصر اللي انت رافع صوره عمل لهم مذبحه وعين من عين وقعد من قعد في البيت. يبقى انت يا تقول عبد الناصر وناصري وثوره، يا تقول لا قانون وما فيش ثوره دلوقتي وانتقلنا
وسياده قانون
ديمقراطيه. لو قلنا دوله قانون يبقى بتوع حمله تمرد دول هيتحبسوا. ده دعوه لقلب نظام الحكم، فاهمني ازاي؟ لو قلنا ثوره، لا الثوره بقى جايز فيها كل حاجه، وجايز بكره ان رئيس الجمهوريه يحل المحكمه الدستوريه العليا، وجايز بكره يروح يقل لك بقى قيادات بقى من كذا ولا من كذا.
ثوره
بالظبط. انما يوم ما يجي يتحرك،
ما احنا ما فيش مقياس اصلا، يعني هو القضيه كلها
المقياس موجود بس احنا اللي مش عايزينه.
فين هو المقياس؟
المقياس موجود بالعقل البشريه اللي ربنا خلقها لنا، بالتاريخ، بالكتب، بالدراسه اللي درسناها.
طب ما هو التاريخ معروف والكتب والدراسه، بس محدش مقتنع، محدش بيعمل بيها.
مش محدش،
كل واحد عاوز يغلب مصلحته الشخصيه.
الازمه ازمه اخلاق. الأزمة أزمة أخلاق، إن الحاجة اللي تيجي عليا أنا بقول لحضرتك أنا عندي مشكلة مع القضاء، في مشكلة في منظومة القضاء، حلو؟ حكم لي هقول إيه؟ أهو يلا مرة كده من نفسه عمل حاجة صح ماشي؟ ما حكم ليش؟ برضو أنا عندي معاه نفس المشكلة، مش هيطلع مرة زي أحد مرشحين الرئاسة يعمل مسيرة يقول القضاء يحتاج تطهير ويكتب تويتات إن القضاء محتاج تطهير، ها؟ ويطلع تاني يوم بمسيرة القضاء الشامخ ولما حبس بنته بقى
القضاء اللي ضاع.
ايه ده؟ انت ازاي بتقف قدام المراية؟ وهل لما بتقف قدام المراية بتشوف بني ادم؟ هو ده اللي انا عايز اساله اي واحد، اي واحد
يعني حضرتك التناقضات اللي موجودة في المواقف، النهاردة انا مؤيد للقضاء، بكرة أنا مش مؤيد للقضاء لاعتبارات شخصية أيا كانت هي.
بالزبط.
فحضرتك بتركز وبتقول علشان المشاهدين الكرام، حضرتك بتقول إن القصة بتاعتنا كلها والفجوة اللي موجودة في المجتمع كلها بسبب حاجة واحدة بس، هي أزمة أخلاق.
بالزبط.
ما فيش أخلاق في المجتمع. بالزبط. فهي دي اللي أدت بينا واللي بتؤدي بينا للاختلافات، للتناقضات،
بتختلف شوية بقى أزمة الأخلاق بين واحد سرق وعايز يهرب بسرقته على حساب مصر والمصريين، ها؟ وبين واحد علمه حسني مبارك زي معظم فئات الشعب انه يصحى من الصبح يحط ايده في جيب اللي جنبه، سواء تاكس عايز ياخد ازيد من حقه، صاحب المخبز عايز ياخد عيش اكتر من حقه، اللي بياخد النور عايز يسرق لمبة زيادة، اللي بيفتح تكييف عايز كل انا بتكلم عن في الجزء الثاني بتكلم عن كل المجتمع، فاهمني ازاي؟ في الجزء الاولاني انا بتكلم عن النخبة اللي كانت يهمها توريث جمال مبارك، الناس الرياضيين اللي كانوا بيروجوا، ها، كانوا هيضيعوا بلد زي الجزائر وعلاقتنا بيها عشان يهتفوا هتافين مع علاء مبارك وجمال مبارك، فاهمني ازاي؟ الناس اللي كانوا عايزين ياخدوا مكان مع الحزب الوطني وغيره وغيره وغيره، كل الاعلاميين اللي الاعلاميات اللي كانت في حمل جمال مبارك. ودلوقتي تخيل انت لو لا قدر الله حصل ان احنا ما قدرناش نحافظ على الشرعيه دي، مش هنحافظ على اي شرعيه بعدها، شرعيه رئاسيه بغض النظر عن دكتور مرسي. تخيل انت هنبقى اول دوله الاعلام الفاسد يجعل حاكم يجلس 30 عام ونفس الاعلام الفاسد يقيل رئيس منتخب
في عام واحد،
في عام واحد رئيس فاسد لم ياتي بالانتخابات يجلسه 30 عام ورئيس جاء بالانتخابات يخلعه بعد سنة.
ده كلام واضح. يبقى إذن أستاذنا أزمتنا أزمة أخلاق، محتاجين إن إحنا نغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، محتاجين إن إحنا نضع إيدينا في إيدين بعض من أجل إن إحنا نعبر بالبلد، من أجل إن إحنا نمر بالأزمة اللي إحنا بنعيشها، محتاجين تطهير في كل مؤسسات الدولة من أجل إن إحنا ننهض بالبلد من كبوتها اللي موجودة الآن، محتاجين إن إحنا مرة تانية نضع إيدينا في إيدين بعض من أجل إن إحنا نعبر بمصر إلى بر الأمان. دي جزئية مسألة مشروع
إيه ممكن ألخصها في كلمة.
آه.
إيه يعني لما محمد مرسي ينجح؟
إيه يعني لما محمد مرسي ينجح ده اللي هيدفعنا ان احنا نتكلم عن الدستورية تنتهي من نظر مشروعي قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والسماح ايضا بتصويت الجيش والشرطة في الانتخابات بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة آثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر،
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر،
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله،
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس وقدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نعود استاذ عمرو للمحور الاخر اللي محتاجين نتكلم عنه، المحكمه الدستوريه. المحكمه الدستوريه نظرت وانتهت من نظر مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشره الحقوق السياسيه اللي اقرهم طبعا مجلس الشورى وحالهما الى المحكمه لابداء الراي في مدى دستوريه مؤسسه. طيب مشروعي قانون الانتخابات ومباشره الحقوق السياسيه اتقال ان تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات. تعالي حضرتك.
يعني هو
والهيصة اللي موجودة من امبارح.
يعني هو انا علقت عليها وهقول لحضرتك عليه، بس هو الفكرة ان انا معظم يعني تعليمات المحكمة او تعديلات المحكمة الدستورية العليا انا متقبله، يعني انا شايفه مش وحش. انما في نفس الوقت برضو ان موضوع الجيش ده خطأ دستوري فادح.
ازاي؟
لان اذا كان في دستور 71 ما نصتش على حرمان العسكريين، انما دستور 2012 نصيت عليه في دباكة الدستور من حرمان العسكريين من حقوقهم السياسية. نصيت عليها في البند ثامنا في الدباجة. القوات المسلحة هي ملك للشعب ومهمتها حماية الوطن وحدوده، ولا تتدخل بأي شكل من الأشكال في الحياة السياسية، في الشأن السياسي. فاهمني؟ لما أنا أجي أقول كده أروح بقى أمسك أنا مادة في النص بتتكلم عن مساواة المواطنين؟ طب ما أتكلمش عن مساواة المواطنين دول ليه محكمة دستورية في تعيين أولاد المستشارين والشعب المصري اللي ما تعينش؟ ما تكلمتوش ليه في عن المساواة في الأجور؟ ما تكلمتوش ليه عن المساواة في كل حاجة من الحاجات، في الحصانة، في غيره وفي غيره؟ ولا أنت بتنقي بمزاجك؟ أنا شايف أن المحكمة الدستورية العليا بقت في حالة تخبط كامل، وهي الأقرب إلى حلها. هي جت تحاول، خلي بالك هي كده يعني ما خبطتش في الدكتور مرسي ولا حاجة، ده خده خبطت في الشعب المصري نفسه.
ازاي
يعني؟ انا عندي المؤسسه العسكريه، ما هتقول لها مثلا لو فعلا في قائد هيقول لهم روحوا صوتوا لفلان، هيصوتوا لفلان. حلو. على الجانب الاخر برضو الداخليه، لو اداهم 100 جنيه مكافاه وقال لهم انزلوا صوتوا لفلان، هينزلوا صوتوا لفلان. اللي هو انا بتكلم بقى ايه، وزاره الداخليه كجهه تنفيذيه. فاهمني؟ ال 100 جنيه هتنزل تخليهم يصوتوا. فانت دلوقتي اديت ميزه لمرسي وميزه للمؤسسه العسكريه، لان المؤسسه العسكريه بطبيعتها مش هتدي عمرو حمزاوي، ولا تدي، لا هي هتدي الناس عارفين ازاي ولا هم عارفين وما واقفين ازاي مع المجلس، وبالتاكيد هيكونوا عسكريين.
فاهم؟
فانت دلوقتي لما عملت كده، ده انت استبحت. انا كمرشح بقى كنت مرشح في 2010 في 2012 11 وهنزل في 2013 ان شاء الله، هلاقي هطلب منك ايه بقى؟ ده انا هطلب منك قاعده بيانات الناخبين. يبقى انت اللي انت عمال تداريه وكل العالم بيداريه، زي مثلا ميزانيه اسرائيل مثلا العسكريه، هي مطلعه لك منها 2% ومخبيه الباقي ما بيطلعش على الراي العام. انت هنا بتحاول تعمل ده، مش عارف بكره يبقى بقى قاعده بيانات ناخبينك اللي فيها العسكريين كم لواء وكم عقيد وكم، كلها تبقى في ايد الناس كلها،
الشعب كله.
الشعب كله. يبقى انت خالفت الدستور، خالفت عقيدة الشعب المصري.
طب الحل ايه؟ الحل ايه في الازمة دي؟
انا شايف الرجوع للحق فضيلة.
ما بس في مؤيد وفي معارض.
انا شايف ان بص، المحكمة الدستورية العليا عندها عذر تقدر تطلع بيه على الناس وتقدر تخرج من المخرج ده، وهو ان الاعمال التحضيرية لم تصلهم، وانا ارجح ان الاعمال التحضيرية توصل لهم قبل يوم الخميس ان شاء الله. فاهمني؟ الاعمال التحضيرية دي لما يجوا يبصوا لها.
يعني ايه اعمال تحضيرية؟
الاعمال التحضيرية دي جزء لا يتجزأ من الدستور، بمعنى لو جه عليك لغط في بعض المواد بتخاطب وتطلب بتطلب الاعمال التحضيريه للدستور، بمعنى ان انت مثلا ايه لقيت ماده زي 2005 او 2010 اللي هي بتاعت الحزب الوطني. ماشي؟ لا، ده انت لما ترجع للاعمال التحضيريه هتلاقي الاعضاء وهم بيناقشوا كانوا قاصدين من الماده دي ان اللي نزل 2005 او 2010 يحرم من عمله من المشاركه في الانتخابات. فانت لما تيجي احنا نقول كده هو، يبقى انت كنت المفروض تقول ايه بقى؟ تقول نظرا لعدم وجود الاعمال التحضيريه، وبعد ما تم السؤال واطلب الاعمال التحضيريه هتجيلك، تقول لا انا بعدل عن هذه الجزئيه، لان ببساطه جدا احنا مش جاهزين للخطوه دي. احنا لسه بنحاول نشرك الناس العازفه عن الانتخابات ونعرفهم حقهم الدستوري. انت عايز تعمل لي خلخله؟ مين اللي يحرس
الانتخابات؟
مين اللي يحرس الانتخابات؟ ما انا
كنت لسه هقول، ما هو في سؤال ممكن المواطن العادي يقول، طب كيف يشارك الجيش والشرطه في الانتخابات مع الاشراف على الانتخابات؟
بص يعني اللي هيشارك طبيعي اللي هو يعني اكيد طبعا ممكن يقسموا نفسهم، جزء اللي هو بينتخب ده وجزء اللي هينتخب ده يبقى تاني يوم، لان التصويت بيبقى على يومين وفي المرحله الجايه يبقى على اربعه.
طب مش هم قالوا ان احنا بنعزف عن المشاركه السياسيه؟
طبعا طبعا يا فندم، ده هيترتب عليا انا كمرشح اعمل ايه؟ ان انا اروح السكنات واوزع عليهم ورق انتخابي. فاهمني؟ ان مش بعيد بكره نلاقي عقيد جيش ماسك في عقيد تاني جيش عشان بيتخانقوا على مرشح معين.
وهي دي الانتخابات.
هي دي الانتخابات.
ودي السياسة.
وهي دي السياسة.
وانت قلت انا هبعد عن السياسة.
بالظبط. فانا بقى بكرة الاقي انت بتشغلهم ليه؟ انت غرضك من ايه؟ اذا كان الفريق عبد الفتاح السيسي قالها مرة واللي ما بيحسش محسش. اللي قال ايه؟ قال اللي بيكره مصر هو اللي عايز الجيش يخش في السياسه. يبقى المحكمه الدستوريه بتلعب لصالح مين؟ يبقى انا هنا
علامه استفهام. علامه استفهام.
يجب يبقى انا الكلمتين للدكتور مرسي الحل في الحل، بمعنى حل الوضع الراهن بحل المحكمه الدستوريه العليا. وجب حل المحكمة الدستورية العليا زي ما بيقول، زي ما بنقول.
طب ليه؟ طب يعني
رؤوسا قد أينعت وحان.
لا وخطر. يعني طب ما أحيط قال، طب أنت بالطالب هو علشان لما المحكمة الدستورية تطلع قرارات تعجب الإسلاميين يبقى
يا فندم تعجب الإسلاميين إيه؟
وتبقى ضد الإسلاميين.
تعجب الإسلاميين إيه؟ ده الجيش اللي بينادوا بنزوله.
ده هو بيقول لك إحنا بنتكلم بالقانون، بنتكلم بالدستور.
لا هم ما بيتكلموش بالدستور. أنا بقول لحضرتك هم راحوا للمادة اللي هم اتكلموا فيها بتاعة المساواة بين المواطنين وسابوا اول ورقه في الدستور الدباجه. يبقى اذا انت ايه؟ اكيد انت عندك مشكله في نظرك. يعني او مثلا انت لما فتحت الدستور عشان ده صفحه يمين فانت ما شفتش بعينك اليمين والماده جات لك على عينك الشمال فشفتها. لا بص، اولا دول كتير جدا عايشه بدون المحكمه الدستوريه العليا، ما فيش اي مشكله، فاهمني ازاي؟ ودول كتير جدا حلت المحكمه الدستوريه العليا، على راسها المانيا. ماشي. فبص انت بتدي الفرصه، انت بتدي الفرصه مره واثنين وثلاثه، ها، واللي قدامك مصمم على تاجيج الموقف وكشف نفسه امام الشعب المصري.
تمام. الموضوع يعني عشان برضو نقرب المسافه لاحبابنا المشاهدين، الموضوع خطير، ومساله يعني قبول تصويت الجيش والشرطه في الانتخابات، في الانتخابات ده امر جديد، لان في علامات استفهام زي ما الاستاذ عمرو بيقول. اولا يعني انا كيف يشارك الجيش والشرطه في الانتخابات مع الاشراف الانتخابات على الانتخابات. النقطه الثانيه، انت قلت انا هبعد عن السياسه، فالا يعتبر هذا القرار من المحكمه الدستوريه، الا يعتبر هذا مشاركه في الحياه السياسيه؟ رقم ثلاثة، التكوين الهيكلي للجيش والشرطه والاستجابه المطلقه لما هو اعلى منه رتبه، بالتاكيد ده هياثر على القرار الشخصي في الانتخابات. الامر الثاني، ده هيفتح القرار يعني او يفتح هذا القانون الباب لانضمام الجيش والشرطه، افراد من الجيش والشرطه لاحزاب او ربما لانشاء احزاب. يعني احنا كده بندخل في دوامه احنا في غنى عنها، ولكن بالتاكيد لابد ان يبقى في كلام من الدكتور مرسي، بالتاكيد لابد ان يبقى في قرار منه او قرار من الجيش او قرار من الجيش في هذا الموضوع.
الحقيقه
نقول بعد نستقبل اتصال.
طيب.
نفتح تليفوناتنا لاحبابنا المشاهدين. السلام عليكم. ابو بندر اهلا بيك.
السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا، اتفضل.
اهلا، كيف حالك يا اخي؟
في نعمه الحمد لله، اتفضل.
امسي عليك وعلى الدكتور وعلى اهل مصر الطيبين.
شكرا جزيلا. وطن التلفزيون يا اخي الحبيب.
يا اخي انا اتكلم من السعوديه، انا بسال، انا بس بسال سؤال لضيفك العزيز، هل اولى الدستور ام المحكمه الدستوريه؟
تمام.
هل اولى الدستور او هذا الدستور متوافقين عليه وموكلين عليه وخالصين منه، ليش نرجع للمحكمه الدستوريه؟ انا هذا سؤالي فقط.
طيب.
واتمنى مصر ترجع زي ما كانت.
ان شاء الله هتعود وهتبقى افضل باذن الله رب العالمين. ان شاء الله باذن الله. شكرا الاستاذ حسين، اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا استاذ ملهم.
اتفضل. اهلا بيك، اتفضل.
انا شايف برنامجك محترم يا استاذ ملهم وبتناقش حاجات محترمه.
شكرا جزيلا لحضرتك.
ازي حضرتك يا استاذ ملهم؟ تسمح لي اسال الضيف اللي معاك؟
نعم.
تسمح لي اسال الضيف اللي معاك؟
اتفضل.
يا استاذ عمرو، مش انت حضرتك اللي حطيت الدستور؟
اي والله.
مش انت كنت عضو في الجامعات اللي كتبت الدستور؟
اي والله.
والمحكمه الدستوريه العليا حكمت بالدستور اللي انت حطيته. طول ان هي تاخد ورقه وانت ما تاخدش من الورقه الثانيه. الله، طب ده دي المحكمه الدستوريه عليا، قلت لك في بعض الدول عدم تصريح الدستوريه. يا سلام، انت عايز تحل المحكمه الدستوريه؟ امال الموضوع ده فيها ايه بقى؟ انت عايز تحل المحكمه الدستوريه.
تمام.
طب بس انا صوتك بيقطع، انا مش ابتديت ما اسمعكش.
هو بيعترض ان يعني احنا الدستور تم اقراره باغلبيه من الشعب المصري الى اخره، طب احنا دلوقتي بنلجا للمحكمه الدستوريه، طب هو يعني احنا خلاص نمشي على الدستور. طب احنا يعني
انا بقول نمشي.
هو مع حضرتك، هو بيعترض.
هو من الواضح انه ما سمعناش.
لا لا، هو مع حضرتك وبقيت كلامك، ولكن هو بيعترض من وجهه نظره على الوضع الحالي فقط.
انا متهيألي لا. طب لا لا, 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 لا لا هو كان بيقول انا متهيألي ان هو قال ان ما هو ده هم ماشيين بالدستور. لا هم مش كده, مش يعني مش ماشيين بالدستور. خلي بال حضرتك يا استاذنا الكريم ان ترتيب الدستور ترتيبه ده له معنى ومغزى. ترتيبه معنى كده ان الـ 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 يعني ان المواد بتترتب على بعض, يعني معنى كده الاولويه للمواد الاولى في الدستور.
نعم.
هي اللي بتحكم باقي الدستور. والدباجه هي اساس من اساسيات الدستور, هي اللي بيمشي عليها الدستور كله.
تمام.
فالدباجه اولى بالتطبيق من النص اللي داخل الدستور, وده يعني الناس اللي مش قانونيين مش هتفهموا قوي.
ما احنا بنوضح
الامر, عشان كده بقول ان وجب عليها الاخذ بدباجة الدستور ايضا.
تمام, هنستقبل الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
باشمهندس منير, اهلا بك.
كيف حالك يا سيدي؟
اهلا بك, تفضل.
والله الاخ تكلم قبل صلاه العشاء وخلاني اجري على العشاء لما قال عن المؤامرات التي تحاك ضد البلد الطيب ومن بعض الجيران الطيبين ايضا. انا فوجئت الصراحه لاني كم عاشرت ناس من الامارات وغير الامارات وجدت فيهم الطيبه وحسن الخلق والمحبه, حسيت ان في مطبخ معين بيحاول يخبط الاخ باخيه. دي نمره واحد.
نعم.
الحاجه الثانيه اللي هم بيخططوا برضو من اهل البلد نفسها للاسف لعدم مصلحه البلد. تذكرت الايه وهو بيصلي بينا الامام, الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. والله يا اخي الكريم ان فعلا مصائبنا كلها تاتي من نسيان الله والحساب واليوم الاخر. النقطه الثالثه اللي اقولها ان كل ما مر بنا وبالدول المجاوره لم يكن بيد بشر, واللي يقول غير هذا انسان فقد عقل وفقد تفكير. انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا وسارعوا الى مغفره من ربكم. على الجميع انهم يرجعوا الى الله لكي يبنوا الدنيا بنور الاخره. والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا شكرا استاذ محمد, اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
ام محمد اهلا بك, اتفضلي.
اللهم صل على النبي. لو سمحت يا دكتور انا عاوز اقول حاجه بس. الشعب البسيط بيهمه الامن, وفي يعني مثلا في محافظه الدقهليه والدي اتعرض الاسبوع اللي فات دوت وهو جاي من على طريق دمياط بالليل, اتعرض لهجوم ناس طلعوا عليه باسلحه بيضاء, وعمي برضه في نفس الاسبوع على طريق جمصه. فالناس يهمها الامن. تاني حاجه انبوبه الغاز والحاجات البسيطه دي. انا عاوزه بس دكتور مرسي ان هو يوفر الامن للناس, والشرطه تنزل في الشارع وتامن الناس.
تمام.
دي حاجات بسيطه الناس محتاجاها تشوفها وتلمسها
عشان تحس بيها,
تلمسها يوميا كده عشان تقدر تفكر في المشاريع الكبيره. انما مش راجل بقى شقيان طول النهار وتعبان وجاي من المشوار يتعرض ان هو يتخطف في عربيته.
ايوه. لا, الف سلام عليه, الف سلام عليه, الف سلام عليه. شكرا جزيلا لحضرتك. الأستاذ سمير أهلا وسهلا. أستاذ سمير انقطع الاتصال. طيب اتصال آخر. طيب أعود لحضرتك.
لا يعني أنا جالي دلوقتي أن السيدة تهاني الجبالي بتقول أن الجيش والشرطة هيصوتوا في الانتخابات رغم أنف الإخوان والدستور والقانون.
كلام خطير.
هكذا تدار المحكمة الدستورية العليا. دي أحد ممثلي المحكمة الدستورية العليا, فاهمني إزاي؟ والدستور والقانون. إذن المحكمة الدستورية نقطة من أول السطر أصبحت دولة داخل الدولة. وزي ما قلت لك بتأكد كلامي, ها الحل هو الحل, فاهمني؟
أي
بس.
طيب اللي زي ما بقول لحضرتك مسألة تصويت الجيش والشرطة في لغط, في كلام, في مؤيد, فيه معارض. زي ما حضرتك بتقول إحنا انتقلنا لمادة المادة الثامنة وتركنا دباجة الدستور زي ما رناها كلنا وقلناها وتكلمنا في هذا الموضوع كثيرا. طب عايز
بس انا عايز اقول لك حاجه وده يمكن هنشوفها بعدين لو استمر البند ده
بعدين. امتى؟
يعني على الانتخابات الجايه.
ده
كده شرط من شروط دخول المعارضه للانتخابات, فاهمني ازاي؟ لان هم فاكرين. اولا انا مش قلقان جدا من البند ده, مش قلقان نهائي. انا قلقان على جيشي.
هو في شفافيه؟
لا بص, انا يا سيدي الجيش والشرطه يطلعوا كام واحد؟ مليون؟ 2 مليون من قوه تصويتيه 30 مليون.
تمام
ماشي. ايه هو ايه يعني؟
ما هو كام واحد بيطلع؟
يعني كمان كام واحد بيطلع؟ يعني هيطلع 500,000 600,000؟ ها مش حكايه. انما هي الفكره في ايه؟ الفكره ان هم بيحاولوا يربكوا الدوله كلها عشان لما يخشوا الانتخابات يعرفوا يخشوا. هم عارفين وحاسين ان هم داخلين، هم عاملين خطط بديله، هم عارفين وحاسين رغم اجهاضهم للانتخابات ان هيخشوا الانتخابات، وعشان كده بيحاولوا يختلقوا اي مشكله ودي منها. فاهمني ازاي؟ فانت دلوقتي فككت الجيش وبتفكك الجيش وبتدخله في السياسه، وبكره نلاقي الشعب المصري واحد عسكري بيقول له انا دخلت صوتت لفلان يروح شاتمه، عادي جدا. شوف ده كله عادي جدا ماشي. فده حاجه من الحاجات اللي احنا هنشوفها قريب جدا.
تمام. طب ام اسراء اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك اتفضلي.
معلش انا بس يعني انا هاخد بره موضوع بس مش قوي يعني. بالنسبه لو سمحت يعني احنا اتربينا طول عمرنا على علم دكتور محمد حسان وعلى خطبه طول عمرنا، فما نيجي النهارده نبص نلاقي قناه زي قناه البصيره عماله تتهم الشيخ وتقول عليه كلام. يعني انا زمايلي في المدرسه بدات اقول لهم يقولوا لي ايه، روحوا شوفوا قناه البصيره بتقول ايه على الشيخ حسين. يعني احنا يعني يجي اليوم ان احنا نضرب في بعض ونطعن في بعض يعني.
تمام يا مصر. احنا يعني احنا كلامنا واضح وفي حلقات بتتم، والشيخ رد على هذا الكلام، وربنا يهدي الجميع، ربنا يهدي الجميع يا رب، اللهم امين. الشيخ لا يحتاج، الشيخ حسان لا يحتاج الى كلام ولا الى دفاع، ولكن يعني دع من يقول يقول، دع من يقول يقول، ولا فائدة لهذا الكلام. ربنا يهدي الجميع يا رب، اللهم امين، ويحفظ مشايخنا يا رب. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله.
نعم سلام استاذ مرشد.
اهلا بحضرتك اتفضل.
نسلم على الاستاذ عمرو.
اتفضل.
ازيك يا استاذ عمرو؟
ازاي حضرتك؟ اهلا.
اتفضل.
انا سعيد جدا ان انا يعني بسمع التحليلات الجميله ديت، بس كنت عايز اعلق على نقطه.
نعم.
بالنسبة للمحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية لما قالت ان من حق الجيش والشرطة ان هم يضلب اصواتهم في الانتخابات، مش بنفس المنطق القضاء والمستشارين ورجال القضاء ليهم حق برضو ان هم يمارسوا السياسة بنفس المنطلق وينزلوا يضلب اصواتهم؟ يبقى في الحالة دي احنا بنجر الجيش وبنجر الشرطة وبنجر القضاء للسياسة علشان في الآخر يحصل تفرقة بين الشعب المصري، وكل جزء في الشعب المصري هيكايف نفسه على حسب المجموعة اللي هيتبعها وتبقى معركة. لا ما ينفعش خالص، يعني ما فيش حاجة اسمها في الدنيا جيش ينزل ينتخب وبعدين بعد كده ينقسم على نفسه.
تمام. ابو امين اهلا وسهلا.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ ملهم؟
الله يكرمك اتفضل.
والله يعني انا بشكر قناه الرحمه لان هي القناه الوحيده، هي وقناه الشباب اللي عندهم تليفون ارضي بيبدا بزيرو 2. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان برامج التوك شو ديت اللي هي سيادتك تستضيف زي الاستاذ، دي حاجه كويسه جدا، بس يا ريت تفعل برامج التوك شو. يعني مثلا سيادتك في ناس كويسه جدا، الدكتور محمد عباس، الدكتور محمد جلال ادريس، مهندس محمد زواري.
تمام ادخل بس تمام، بس ادخل في موضوعك.
بالنسبه لموضوع الجيش والشرطه طبعا دي الجماعه دول عاوزين يفتتوا مصر، يعني بدوروا على اي حاجه، بدوروا على اي موضوع يفتتوا بيه مصر، فدي هدف رئيسي عندهم، مش لاقيين اي حاجه يعملوها، فبدوروا ايه كل يوم بدوروا ايه على حاجه جديده. انا بس ايه بطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه.
انقطع الاتصال. تمام.
حتى انت ضد الشريعه؟
ها؟ لا ما هو
قطعت على الشريعه الاسلاميه
من عنده. لا طبعا مع الشريعه، طبعا ربنا يرزقنا الشريعه يا رب، اللهم امين. انا قدامي دقيقتين استاذ عمرو، في النهايه تقول ايه؟
لا
خلاصه ما قلناه.
انا بقول بقى يعني كفايه خلاص، لازم كل واحد يحسم امره. لازم شوف المشكله مش الرئيسيه، حلها مش في الاعلام، حلها في القضاء، لأن القضاء هو اللي بيدي ستار لتواغل الإعلام واستهتاره والكلام ده كله والقصف والذب والذم وكل ده. فالضوابط من القضاء. فاللي أنا شايفه أن لازم يمضي مجلس الشورى في مناقشة قانونه، لأن ده حق تشريعي كامل ليه. وإلا لو قلنا، لو سمعنا الكلام اللي أنا يعني الواحد مش لازم يرد على الكلام دوت، أن هو بيقولوا ان مجلس تقريبا الشورى هو وضع استثنائي. لا، طب لو عكسنا الوضع وجي مجلس الشعب هو اللي موجود ومجلس الشورى محلول، هيبقى وضع استثنائي لان بقى عندنا اثنين شركاء في التشريع، فلازم مجلس الشورى يناقش مشروع قانون السلطة القضائية، ولازم يعمل لجنة ويعيد لأوائل الخريجين حقوقهم ويتعينوا في السير القضائي. لازم السواسية والعدل يتطبق على الجميع. وأنا بقول وبناشد حزب النور وحزب الوطن إن هم يجب
أن يلتفوا جميعا
اسم ربنا العدل، إما أن يرفعوا كافة موظفي الدولة إلى 70 عام أو يخفضوا كل موظفي الدولة إلى 60 عام. هو ده العدل اللي نعرفه.
طيب ربنا يكرمك أستاذ عمرو، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، كلامك كلام واضح وكلام يعني صريح. طبعا كل الاحترام والتقدير للمؤسسة القضائية وللإعلاميين وللكل، كل له وجهة نظره، ولكن هناك أخطاء، هناك سلبيات كثيرة من شخصيات عديدة، ولكن اللي نقدر نقوله أن ربنا يسترها خلال الفترة القادمة. 30/6 ده يعد على خير، لو إن شاء رب العالمين إن شاء الله، إن شاء الله هيعد على خير، إن شاء الله لما يعد على خير البلد هتستقر، لأن زي ما الأستاذ عمرو قال لي في الفاصل إن 30/6 ده هيبقى يوم لسقوط الأقنعة، يوم لسقوط الأقنعة، أقنعة ناس كتيرة سواء مؤيد ولا معارض أيا كان، كل ده هيتضح خلال يوم 30/6 اللي بندعو ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يعدي الأيام اللي جاية ده على خير، وربنا يحفظ مصر من الفتن، وربنا ينجيها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك أستاذ عمرو عبد الهادي المتحدث الإعلامي باسم جبهة الضمير، شكرا جزيلا. والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم ومشاهدينا الكرام. طبعا بنشكر كل من تداخل معنا، ومن لم يستطع الدخول معنا على الهواء لضيق الوقت طبعا احنا بنحيي الجميع وبنشكر الجميع. طبعا الاسماء اللي قالها ابو امين اللي نسعد بيها يعني في البرنامج، طبعا هم فوق الرؤوس وهم ربنا يكرمهم وهم فوق الرؤوس، ونسعد بهم ونشرف بهم ان شاء رب العالمين في مجلس الرحمه باذن الله. انا بشكركم مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا، انتظرونا غدا وحلقه جديده من حلقات برنامجكم مجلس الرحمه. شكرا لكم واحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.